بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فندخل في صميم الكتاب، كتاب حلية طالب العلم. وقد جرت عادة الشراح في شرحهم لكتب أهل العلم أن يذكروا ترجمة مختصرة عن المؤلف، وكذا عن المؤلف، وبالنسبة للترجمة سأكتفي بما ذكره العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الكتاب، لكتاب حلية طالب العلم. فقد قال رحمه الله تعالى: أما مؤلف هذه الحلية فهو أخونا الشيخ بكر أبو زيد، قال: وهو من أكابر العلماء ومن المعروفين بالحزم والضبط والنزاهة. وهذه كما ترون تزكيات من هذا العالم الجليل لهذا العالم رحم الله الجميع. قال رحمه الله: ومن المعروفين بالحزم والضبط والنزاهة لأنه تولى مناصب كثيرة، وكل عمله فيها يدل على أنه أهل لما تولاه. وهذا كذلك فيه إشارة إلى أمانته. قال: وهو الآن مع لجنة الفتوى التي يرأسها سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز في الرياض، ومع هيئة كبار العلماء، فنسأل الله لنا وله التوفيق. قال رحمه الله: ثم إن كلامه في غالب كتبه كلام يدل على تضلعه في اللغة العربية، ولهذا يأتي أحيانا بألفاظ تحتاج إلى مراجعة، أعني مراجعة قواميس اللغة. قال: والذي يظهر أنه لا يتكلف ذلك، لأن كلامه سلس ومستقيم، وهذا يدل على أن الله تعالى أعطاه غزيرة في اللغة العربية، أو أعطاه غريزة في اللغة العربية لم ينلها كثير من العلماء في وقتنا الحاضر، حتى إنك تكاد تقول إن هذه الفصول كمقامات الحريري. ومقامات الحريري معروفة لأكثركم، مقامات جيدة وفيها مواعظ وفيها كثير من الكلمات اللغوية التي يستفيد الإنسان منها. وهو كما قال، وقد ذكر بعضهم ممن ترجم للشيخ بكر أبو زيد أنه حفظ من مقامات الحريري بعض المقامات، ولعل هي التي أعانته في هذا الباب. فالشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى كما ذكر العلامة العثيمين آتاه الله جل وعلا أسلوبا سلسا يكاد الإنسان يتعجب من سلاسته وكيف يسبك العبارات بعضها ببعض ويضع اللفظ المناسب في المكان المناسب، وسترى في هذا الكتاب من هذا المعنى الشيء الكثير بإذن الله جل وعلا. هذا بالنسبة للمؤلف رحمه الله، وأما بالنسبة للمؤلف وهو هذا الكتاب، وهو كتاب حلية طالب العلم. ومعنى حلية طالب العلم معناها صفته، لأن الحلية كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى علماء اللغة قالوا أن الحاء واللام وما بعدها معتل ثلاثة أصول، فالأول طيب العيش في ميل من النفس إليه، والثاني تحسين الشيء، والثالث قالوا وهو مهموز تنحية الشيء، ومن الثاني هذه حلية الشيء أي صفته، هذه حلية الشيء أي صفته. فإذا معنى أو عنوان الكتاب حلية طالب العلم أي صفة طالب العلم التي ينبغي أن يتصف بها من سار في طريق العلم ومن طلب العلم حقا وسلك طريق أهله، ينبغي له أن يتحلى بهذه الحلية، بهذه حلية أي بهذه الصفات. والكتاب جمع فيه الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى شتات ما تفرق في كتب كثيرة تكلمت في هذا الموضوع بأسلوب سهل ماتع، ورتبه رحمه الله تعالى بترتيب حسن يدل على حسن تأليف، لأن من حسن التأليف أن يرتب المؤلف بين الموضوع والموضوع الذي يليه ويربط الأول بالآخر والآخر بالأول وهكذا، وهذا ما حصل لهذا الكتاب. والكتاب مع أنه كتاب عصري إلا أن العلماء اعتنوا بهذا الكتاب لما تقدم من أنه جمع شتات ما تفرق في كتب كثيرة بأسلوب سهل وطريقة ماتعة، إلى جانب كون الكتاب مختصرا، فهو مختصر جامع، وهذا مما تجعل الرغبة في قراءته والاستفادة منه. ولذا كما سمعتم اهتم به العلماء، ومن هؤلاء العلماء الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحم الله الجميع. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله: الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، اللهم صل وسلم عليه، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، افتتح الشيخ رحمه الله تعالى كتابه بالحمد له، وهذه طريقة جماعة من أهل العلم بأنهم يفتتحون كتبهم بالحمد لله رب العالمين. ومن أهل العلم من يفتتحها بالبسملة، ومنهم من يجمع بين المقدمتين، بين البسملة وبين الحمد له، فتكون البسملة مقدمة حقيقية والحمد له مقدمة إضافية نسبية. والشيخ رحمه الله تعالى اكتفى هنا بالمقدمة بقوله الحمد لله. والحمد لله الحمد كما عرفه شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى وقبله شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه ذكر محاسن المحمود مع محبة وتعظيم، مع محبة وتعظيم، فلا يكون حامدا من مدح أو ذكر محاسن المحمود من غير محبة ولا تعظيم. ولهذا فرق من فرق من أهل العلم ومنهم العلامة ابن القيم رحمه الله بين الحمد والمدح بأنهما يجتمعان في ماذا؟ يجتمعان في ذكر محاسن المحمود، ويفترقان في أن الحمد يكون مع محبة وتعظيم، وأما المدح فإنه لا يكون كذلك. وهذا فيصل بين الحمد والمدح. وقوله الحمد لله اللام ها هنا للاستحقاق، فالله جل وعلا هو المستحق للحمد وحده، أي الحمد المطلق، الحمد المطلق من كل وجه، الله جل وعلا هو المستحق له لا شريك له. وأما الحمد المقيد فهذا جائز، فهذا جائز أن يكون بين الناس، أن يكون بين الناس، لا يشكر الله من لا يشكر الناس، قال نبينا صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة عند أبي داود وغيره. وقلنا بأن الحمد ها هنا الحمد المطلق لأن الألف واللام في قوله الحمد لله للاستغراق، ومعنى أنها الاستغراق أنها تشمل جميع المحامد، جميع المحامد هي لله جل وعلا. والله جل وعلا يحمد لكماله وجلاله وعظمته، ويحمد كذلك لإحسانه. لذا ذكر العلماء رحمهم الله تعالى بأن متعلق الحمد النعم والكمالات، النعم والكمالات، فالله جل وعلا يحمد لهذا ويحمد لهذا. وهذا هو الفرق أو من الفروق بين الحمد والشكر، فإن الحمد كما سبق يكون لنعمة ويكون لكمال، وأما الشكر فلا يكون إلا لنعمة، لا يقال شكرت فلانا لكماله، ولكن يقال شكرت فلانا لإنعامه. أما في الحمد فإنه يقال حمدت فلانا لإنعامه، وحمدت فلانا لماذا؟ لكماله. فالله جل وعلا هو المستحق الحمد، المستحق للحمد المطلق من جميع الوجوه لكماله سبحانه وتعالى، وكذا لإحسانه سبحانه وتعالى. قال رحمه الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وهذه هي شهادة الحق، وهي الفيصل بين الكفر والإسلام، كما قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أني، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وأني رسول الله فإن فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، كما في الصحيح من حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. قال: اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وقوله اللهم صلِّ ها هنا دعاء بأن يصلي الله جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد اختلف العلماء في معنى الصلاة، وأحسن ما قيل ما ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى من أن الصلاة حنو وعطف مخصوص، وهو معنوي يليق بالله جل وعلا، أي صلاة الله جل وعلا على نبيه. وصلاة الملائكة كذلك حنو وعطف مخصوص، وكذلك صلاة المؤمنين على نبيهم كذلك. قال رحمه الله: وعلى آله وصحبه. وقوله على آله، الآل كذلك ذكر فيه أو فيها أقوال كثيرة، واقترن هاهنا الآل بالصحب، لذا كما ذكر من ذكر من أهل العلم أن الآل إذا اقترن بالصحب فيكون الآل بمعنى قرابته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ممن تحرم عليهم الصدقة. وصحبه أي صحابته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللته ردة على الصحيح، كما ذكر ذلك الحافظ رحمه الله. قال: ومن اهتدى بهداه. أما بعد، قوله ومن اهتدى بهداه كذلك هذا فيه دعاء كذلك لمن اهتدى بهدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومعنى الاهتداء هنا السير على سنته وطريقته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ظاهرا وباطنا. والهدى يطلق ويراد به أربع معان، أو قل الهداية أربع هدايات. الأولى هداية الإرشاد والبيان، وهذه عامة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين من تبعه بإحسان، أي من قام بهذا المقام من الدعوة إلى الله والإرشاد إلى طريق الله جل وعلا، هذا تسمى هداية البيان والإرشاد، كما قال الله جل وعلا لنبيه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ومعنى تهدي أي ترشد وتوضح وتبين. وهداية الهداية الثانية بمعنى التوفيق والإلهام، وهذه خاصة بالله جل وعلا لا يشركه فيها غيره، كما قال الله جل وعلا في حق نبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إنك لا تهدي من أحببت نفى عنه الهداية، ولكن الله يهدي من يشاء. والمراد بالهداية هاهنا هداية التوفيق والإلهام، فالله جل وعلا هو الذي يوفق من شاء بما شاء كيف شاء سبحانه وتعالى. النوع الثالث من الهدايات الهداية العامة لجميع الخلق، وهذه الهداية هداية الناس وغيرهم إلى مصالحهم، كما في قول الله جل وعلا: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ثم هدى، هذه تسمى الهداية العامة. وهداية الرابعة الهداية إلى الجنة أو الهداية إلى النار. قال الله جل وعلا في الهداية إلى الجنة حينما دخل أهل الجنة الجنة وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هداية، هداية إلى الجنة، وهداية إلى النار كما في قول الله جل وعلا فاهدوهم إلى صراط الجحيم، هداية إلى النار. وقد أدركنا الوقت، إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.